لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل العدة أو نكمل 30 أو نراه. فقال له قريب: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واضح يا اخوانا؟ قالوا: فهذا نص على ان النبي عليه السلام قد اعتبر لكل بلد رؤيته. واجاب الجمهور عن هذا الحديث بانه لا حجه فيه اصلا. لماذا؟ قال: اولا لان ابن عباس قد يكون مذهبه انه لا يقبل في الهلال الا شاهدين، وقد شهد عنده شاهد واحد فقط. احتمال. احتمال اخر: قد يكون ابن عباس قد اجتهد في فهم النص فحدث عن اجتهاده، لان المرفوع الذي رواه ابن عباس ووافق فيه غيره من الصحابة هو قوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فقد يكون ابن عباس فهم من الحديث رضي الله تعالى عنهما أن كل بلد له رؤيته. واخدين بالكم؟ هذه احتمالات تتطرق إلى إيه؟ إلى هذا النص. قال الشوكاني رحمه الله، وهذا قول عظيم جدا، قوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، لأن الرؤية في أي بلد تلزم البلدان الأخرى إذ لا فارق بين البلدان وبعضها. ولا يصح قول ابن عباس هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لتخصيص هذا النص، لأن ابن عباس رضي الله عنهما لم ينقل إلينا كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا معنى كلامه صلى الله عليه وسلم حتى ننظر فيه. الصحابي قد يروي لفظ النبي عليه الصلاة والسلام كحديث عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. أو حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما عند مسلم قال: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعواد منبره وهو يقول: لينتهين أقوام عن وضعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونون من الغافلين. أحاديث كثيرة فيها لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ينقل إلينا الصحابي معنى كلامه عليه الصلاة والسلام، معنى كلامه كأبواب المناهي كلها. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، عن الملامسة والمنابذة في البيع، عن حبل الحبلة، عن البيع الحصاط وبيع الغرر. مش ده معنى كلامه عليه الصلاة والسلام ولا ده نص كلامه؟ لا، تكلم كلاما عليه الصلاة والسلام فهم منه الصحابة وهم العرب العاربة أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا الأمر. أو زجر النبي، قال أبو الزبير: سألت جابرا عن ثمن الكلب وثمن الهرة، عن ثمن الهرة، عن ثمن الهرة، فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم في أبي هريرة في صحيح مسلم حين خرج رجل من المسجد بعد الأذان، فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لأصحابه: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عمار بن ياسر، فلم ينقل إلينا ابن عباس رضي الله عنهما كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا معنى كلامه عليه الصلاة والسلام حتى ننظر فيه، وإنما قال كلاما مجملا: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قلت ليس مجملا فليس في الحديث إلا أن أهل الحجاز أو أهل مكة لا يأخذون برؤية أهل الشام، ليس في الحديث أكثر من ذلك. وإن أردت أن تجري القياس فقل أيضا ويقاس على هذا البلدان التي تبعد نفس المسافة، لكن الأجود من هذا أن نقول يحتمل أن ابن عباس رضي الله عنهما لم يقبل خبر قريب باعتبار أنه شهادة واحد، وربما كان مذهب ابن عباس ألا يقبل إلا شاهدان في هلال رمضان، وربما كان هذا اجتهادا من ابن عباس في فهم النص الذي رواه هو وغيره من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالإضافة إلى أن كلام ابن تيمية رحمه الله في غاية الانضباط، فإنه يقول إذا قلنا إن كل بلد له رؤيته فإن هذا لا ينضبط ولا حلول للبلدان. وأنا أجيب على هذا فأقول إن اعتمدنا هذا المذهب فحديث ابن عباس رضي الله عنهما ليس دليلا لنا وإنما يصير دليلا علينا، لأن ابن عباس كان تابعا لمعاوية بن أبي سفيان وكانت كلها دولة واحدة، ومع ذلك لم يعقد ابن عباس رضي الله عنهما برؤية معاوية إمام المسلمين، صح ولا غلط؟ بقي فانا مسألة أخيرة فيما يتعلق بهذا الأمر، وهي صيام يوم الشك، وقد تحدثت عن هذا الأمر. فلا يحل لإنسان أن يصوم يوم الشك، يوم الشك هو يوم إلى يوم إيه؟ ليلة 29 إن غم علينا، لكن لو كانت السماء صافية ولم يرى الهلال هل يكون اليوم التالي يوم الشك؟ لا يكون يوم الشك. هل أنه غم علينا رؤية الهلال حال بيننا وبينه سحاب أو قطر، وأراد إنسان اليوم التالي يوم الشك، وأراد إنسان أن يصوم صوم نفل في هذا اليوم، ومن عادته أو من سنته أن يصوم في مثل هذه الأيام كالذي يصوم شعبان كاملا أو وافق يوم الشك يوم الاثنين وهو يصوم الاثنين والخميس وما إلى ذلك، فهل ينهى عن هذا الأمر؟ لا ينهى عنه، إنما المنهي عنه أن يصوم يوم الشك باعتبار أنه يحتمل أن يكون يوما من رمضان. ومن هنا يظهر لنا أن الذين مثلا يرون القمر مكتملا في ليلة كام؟ في ليلة 15، لا ليلة 14 يعني 14 بالليل، إنما هي ليلة النصف، يراه مكتملا في ليلة 16 يعني يوم 15 بالليل. يقول لك يا عم الشيخ احنا ايه صمنا غلط؟ لا، هذا لا يعتبر ولا يلتفت اليه ولا ينبني عليه حكم، لأن النبي عليه السلام حين قالت فإن غم عليكم أو فإن غضي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، يحتمل أن الهلال تولد ولكن السحاب حال بيننا وبين رؤيته، صح ولا مش صح؟ فالمسألة مبناها على الأهلة وليس على القمر في ليلة الإيه تمامه. مسألة تتعلق بآداب الإفطار والسحور، اعلم انهم اجمعوا على ان التعجيل بالافطار مستحب مندوب اليه، لانه قد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقبل الليل منها هنا، واشار يده الى ناحيه المشرق، وادبر النهار منها هنا، وغربت الشمس فقد افطر الصائم. فقد افطر الصائم اي فقد دخل زمان فطره، ومما يدل على هذا رواية عند البخاري فقد حل الإفطار، فقد حل الإيه الإفطار. وإذا كان الله عز وجل قد شرع لنا أن نصوم النهار فقط فلا داعي أبدا لأن نزيد في النهار جزءا من الليل، لأن هذا باب الغلو، وما دمنا قد فتحناه فإن إنسانا مثلا يقول سأمسك حتى يتشهد المؤذن، والآخر يقول سأمسك حتى يفرغ المؤذن، وهكذا. وقد وقع أهل الكتاب في هذا الأمر ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما عجلوا الإفطار. والحديث في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه، وعند أبي داود وابن ماجه والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الإفطار، لأن اليهود والنصارى يؤخرون، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. والحديث إسناده صحيح. وفي حديث سهل بن سعد الذي أخرجه الحاكم وابن حبان بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بإفطارها النجوم، ما لم تنتظر بإفطارها النجوم. وفي لفظ عند أحمد وأبي داود لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخروا إفطارهم إلى تشابك النجوم. وهكذا كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فقد أخرج عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عمرو بن ميمون قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. وروى الإمام مسلم عن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقلنا رجلان أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة، فقالت عائشة رضي الله عنها أيهما الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فقالت رضي الله عنها هكذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد بتعجيل الإفطار أن يكثر صيامه بتمر أو رطب أو ماء، كما دل على هذا الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فثمرات، فإن لم تكن ثمرات حسى حسوات من ماء عليه الصلاة والسلام. يبقى رطبات، إن لم يجد رطبات فثمرات، إن لم يجد ثمرات حسى حسوات من ماء. وهذا يرد قول من قال إن لم يجد الرطب ولا التمر فيسن له أن يفطر على الحلو من الطعام قياسا على التمر أو على الرطب. ما فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أفطر على إيه؟ على الماء. وقد روي هذا الحديث عن أنس بن مالك وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله تعالى عنهما بصيغة الأمر، بصيغة الأمر ولا يصح. ابن حزم رحمه الله اعتمد هذا الحديث فقال فرض عليه أن يفطر على رطبات، فإن لم يكن فعلى ثمرات، فإن لم يكن فعلى الماء. لكن الحديث بصيغة الأمر لا يصح، وإنما صح بصيغة الفعل. ها؟ ولا حديث إلا من يصح أيضا، لا يصح في هذا الباب إلا هذا الحديث. وهل يسن له أن يقول شائع عند الإفطار؟ لم يصح في ذلك إلا حديث أخرجه أبو داود والدارقطني من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وأما الحديث الذي يروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول اللهم لك صمت على رزقك أفطرت، أو ثلاث دعوات مستجابات دعوة الصائم حين يفطر، كل هذه الأحاديث لا يصح فيها شيء. فإذا انتقلنا إلى السحور فاعلم أن السحور سنة سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يقول أنا لا أتسحر، فيقال له خالفت السنة. فقد ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. لكن الأمر هنا ليس للإجاب وإنما هو للاستحباب فقط، باتفاق أهل العلم أن النبي عليه السلام واصل بأصحابه يومين أو ثلاثة أيام، واصلوا الصيام يومين أو ثلاثة أيام. فلو كان السحور واجبا ما أقرهم عليه الصلاة والسلام على ترك أكلة السحر لمواصلة الصيام. تسحروا فإن في السحور بركة. وقد أخرج الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وإسناد الحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السحور بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. السحور بركة فلا تتركوه. السحور بالضم هو الفعل نفسه المصدر، والسحور بالفتح هو الأكل الذي يؤكل في السحور. واضح؟ السحور بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وكذلك ثبت عند أبي داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم سحور المؤمن التمر، نعم سحور المؤمن التمر. فقد ثبت عندنا أن السحور بركة، السحور بركة، وأن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، وأن السحور يكون بالتمر ويكون بالإيه؟ بالماء. قال الحافظ رحمه الله بركة السحور من أوجه، أولها اتباع السنة، دي نمرة واحد اتباع السنة. اثنين مخالفة أهل الكتاب لما ثبت في صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. يبقى نمرة اثنين مخالفة أهل الكتاب. نمرة ثلاثة التقوي به على العبادة. ولذلك ورد عند النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالسحور فإنه الغذاء المبارك. لماذا سمي بالغذاء المبارك؟ لأن الإنسان يأكله بنية، بنية التقوى على إذا سحر ليتمكن من الصيام فيصير بذلك عبادة، يكون أكله في هذه الحالة عبادة لله عز وجل. يبقى نمرة ثلاثة التقوي به على العبادة. أربعة زيادة نشاط البدن. خمسة مدافعة الأخلاق السيئة التي يثيرها الجوع غالبا. كلام الجعان بقى في الصيام ولا بتاعه يقول لك ابعد عنا مش طايق اكلم حد في ابن السعاده مش عارف ايه، وقال لك احنا كفرانين النهارده من الصيام، حاجه تقرف. نمرة خمسة التسبب للذكر والدعاء وقت مظنة الإجابة. الإنسان إذا استيقظ في وقت السحر ليتناول سحورة فرب العزة سبحانه وتعالى يقول إيه؟ والمستغفرين بالأسحار، مش كده؟ فقد يستغفر، قد يذكر الله عز وجل، قد يصلي ركعتين في جوف الليل، قد يسأل ربه تبارك وتعالى يدعوه. فالرب عز وجل ينزل نزولا يليق بجلاله وبكماله عز وجل إلى السماء الدنيا ليستجيب لدعوة الداع أو سؤال السائل أو ليغفر للمستغفر وهكذا. نمر ستة، تدارك النية لمن غفل عنها عند نومه. تدارك النية، للمفروض ان الانسان يعقد النية قبل دخول وقت الفجر، وهذا شرط في صحة الصيام. وقد ذكرت الاثر الذي اخرجه عبد الرزاق عن عمرو بن ميمون قال: كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اعجل الناس افطارا واطاعهم سحورا. وروى البخاري عن انس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام الى الصلاه، فقال له انس بن مالك رضي الله عنه: كم كان بين الاذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. قدر 50 آية، والعرب يقدرون الأزمان بالأعمال، يقول: قدر حلبة شاة، قدر أن تنحر جذور. يسن للمشيع الجنازة أن يقوم عند قبر الميت بعد أن يقبر قدر أن تنحر جذور. لكن في هذا الموضوع بالذات كما ذكر الحافظ رحمه الله قال: قدر 50 آية، إشارة إلى أن الأعمال التي كانوا ينشغلون بها في وقت رمضان في شهر رمضان الذكر والدعاء وقراءة القرآن. أسأل الله عز وجل، والله هو هناك خلنا وظائف على الإنسان في رمضان أنبه إليها بسرعة. طبعا الصيام مع قيام ليل رمضان، وإنما سميت صلاة القيام بصلاة القيام لطول القيام فيها والقراءة والإنفاق. في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. وفي حديث ابن عباس عند البخاري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير حين يلقاه جبريل من الريح المرسلة. ذلك لأن الإنفاق سبب من أسباب تحصيل البر، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، والبر هو التقوى. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر إلى أن قال عز وجل: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. والتقوى هي التي تمكنك من الانتفاع بكتاب الله عز وجل، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. 4، قراءة القرآن. قراءة القرآن. 5، شغل اللسان والجوارح بسائر الطاعات، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري: من لم يدع قول الزور، والزور في اللغة هو الباطل، فكل كلام حكم الشرع بأنه باطل فهو قول زور. وكذلك الأعمال الباطلة هي من أعمال الزور أيضا. من لم يمنع قول الزور والعمل به والجهل، الجهل أي السفه والصياح في أثناء الصيام، فليس لله حاجة أي إرادة في أن يدع طعامه وشرابه، فالله عز وجل لا يحتاج إلى أحد، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة ما لم يخرقها. زاد أبو داود والدارمي بالغيبة، يبقى الصيام جنة ما لم يخرقها. جنة يعني إيه؟ سترة وقاية. ما لم يخرقها بالغيبة، الصيام جنة ما لم يخرقها بالغيبة. فاشغل نفسك بذكر الله عز وجل وجوارحك بطاعة الله تبارك وتعالى، وكف لسانك، كف لسانك في أثناء هذا الشهر الفضيل، واحرص على صلة الأرحام والإحسان إلى الجيران والإخوان وما إلى ذلك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيما بقي من شعبان، وأن يبلغنا رمضان، وأن يجعلنا فيه من المقبولين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرجو من إخواني أن يركزوا على كتاب الصيام في الأسئلة. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. امرأة نظرت الله أن تصوم 30 يوما وقد تأخرت عن أداء النذر في وقته، وهي لا تستطيع الصوم، فماذا تفعل؟ إن كانت لا تستطيع الصوم لاعتلال صحتها أو كبر سنها وما إلى ذلك، فعليها أن تكفر بإطعام 10 مساكين لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الشيخان: كفارة النذر كفارة اليمين، كفارة النذر كفارة اليمين. إنسان صام يوم الشك حيث أنه كان يوم الاثنين وصامه على أنه صوم يوم عادته، ثم تبين أن هذا اليوم أول رمضان، فماذا يفعل؟ الإنسان إذا كان يذهب أن اليوم من رمضان، أكل أو لم يأكل، جامع أو لم يجامع، ثم أخبر أن هذا اليوم من رمضان، عليه أن يمسك مباشرة وأن ينوي صيام هذا اليوم على أنه من رمضان. ثم بعد ذلك اختلف أهل العلم هل يصح صيامه هذا أم لا يصح، هذا اختلاف أول. ثانيا، هل هو مطالب بأن يقضي هذا اليوم أم لا؟ وأصح ما عندي في ذلك ما ذهب إليه عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وبه أخذ أهل الظاهر أنه يمسك من لحظة أن يعلم أن هذا اليوم من رمضان، وينوي الصيام على أنه يوم من رمضان ويجزئه ذلك ولا قضاء عليه. والذين قالوا عليه القضاء احتجوا برواية في حديث سلمة بن الأكوع، وحديثي سلمة بن الأكوع وضريع بن معوذ رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا من أسلم غداة عاشوراء وأمره أن يؤذن في الناس: ألا كل من أكل فليمسك، وكل من لم يأكل فليصم، فإن اليوم عاشوراء. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإمساك في أثناء النهار، وسمى ذلك صياما، ولم يأمر بإعادة هذا اليوم إلا في رواية أخرجها على ما أذكر أبو داود بإسناد ضعيف جدا عن رجل أظن عبد الرحمن بن مسلمة، وعبد الرحمن بن مسلمة اختلف في اسم أبيه اختلافا كثيرا عن عمه وهو مجهول وعمه مجهول، فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء هذا اليوم، وإنما أمر بالإمساك وسماه صياما صلوات الله وسلامه عليه. والعجب من الذين يصححون صيامه هذا ومع ذلك فهم يأمرونه بالقضاء، فيكونون قد افترضوا عليه صيام يومين والله عز وجل افترض عليه صيام يوم واحد. فإن كان أمره بالإمساك صياما فلماذا ألزموه بأن يقضي يوما آخر؟ وإن لم يكن صياما فلماذا أمروه بالإمساك ولم يأمروه بالقضاء فقط؟ على كل حال، من أحب أن يحتاط في هذا الأمر فعليه أن ينوي من لحظة أن يعرف أن اليوم من رمضان أن ينوي الصيام وأن يمسك عن الطعام، وإن أراد أن يحتاط فليصم يوما مكان هذا اليوم على سبيل الاحتياط. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. امرأة بلغت من العمر 60 سنة وهي كانت لا تقضي الأيام التي كانت تحيضها في رمضان طوال السنين التي مضت وهي لا تعلم، فما حكمها الآن؟ ما هو الواجب عليها أن تفعله على أنها كبيرة في السن لا تقدر على الصيام؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الأيام في ذمتها لكنها معذورة بالجهل، معذورة بالجهل لأنها كانت تجهل الحكم الشرعي كما هو واضح من سؤالها. والجاهل بعد أن يبين له يؤاخذ من ساعة أن يبين له الحكم، وحيث أنها قد بين لها الحكم وهي عاجزة عن الصيام فلا شيء عليها، لكن إن استطاعت أن تصوم شيئا من هذه الأيام فهي ملزمة بصيامه، وإن لم تستطع فلا شيء عليها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مات والدي وعليه صيام شهر رمضان، وذلك لأنه كان مريضا بمرض مزمن فنصحه الأطباء بعدم الصوم، فماذا أفعل؟ قال الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والذي يفطر في رمضان أو يفطر رمضان كله لعذر من الأعذار كالمرض الموجود في هذا السؤال ثم اتصل هذا العذر إلى أن مات فلا شيء على أوليائه، لأنه لم يتمكن من القضاء. لكن إن شفاه الله عز وجل وتمكن من القضاء فمات قبل أن يقضي، فعلى أوليائه في هذه الحال إما أن يطعموا عنه مكان كل يوم مسكينا، وإما أن يصوموا عنه هذا اليوم، لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات عليه الصيام صام عنه وليه. ما هي المدة الزمنية اللازمة للمرأة الحائض أن تنتظرها لتتيقن من عدم نزول الدم مرة أخرى كي تشرع في الاغتسال وأداء الصلاة والصيام؟ الطهر من الحيض يكون بعلامتين. العلامة الأولى وهي الموجودة عند أكثر النساء وهي المعروفة بالقصة البيضاء، القصة البيضاء. والقصة البيضاء إفراز أبيض يفرزه الرحم في نهاية فترة الحيض وبداية فترة الطهر، وتظهر على القدمة البيضاء لامعة كأنها مفضبة. فإذا رأت المرأة القصة البيضاء فلا ينبغي لها أن تنتظر، بل الواجب عليها أن تسارع من الاغتسال لأداء فريضة الوقت. والعلامة الأخرى وهي موجودة عند الأقل من النسوة الجفوف، بمعنى أنها تضع الخرقة فإذا رفعتها لم تجد فيها شيئا، فإن وجدت فيها صفرة أو قدرة، قدرة يعني لون رمادي أو اللون الأصفر، فعليها أن تتأنى حتى ينقطع خروج أي شيء، لما أخذه البخاري وأبو داود من حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: كنا لا نعد القدرة والصفرة شيئا. هذا لفظ البخاري، ولفظ أبي داود بإسناد على شرط البخاري: كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الصفر شيئا، بعد الصفر. فالقدرة والصفرة في زمان الحيض حيض، وفي زمان الطهر طهر. فإذا وضعت المرأة الخرقة ثم كشفت عنها بعد ذلك فلم تجد فيها شيئا، فينبغي عليها أن تسارع بالاغتسال وأن تؤدي الصلوات التي عليها. فإن ظهر دم بعد ذلك وكان هذا الدم في مدة الحيض، يعني هب أننا نتكلم عن امرأة مبتدئة، وإلا فالمرأة التي لها عادة متكررة ينبغي عليها أن تمكث أيام عادتها، كما قال عليه الصلاة والسلام: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. فإن ظهر الدم في هذه المدة، لأن الدم لا ينزل مستمرا لكنه ينزل أحيانا وينقطع أحيانا، ينزل أحيانا وينقطع أحيانا وهكذا. فإن رأت المرأة الجفوف، إن رأت القصة البيضاء خلاص دي إشكال القصة البيضاء. أما إن رأت الجفوف فعليها أن تغتسل وأن تصلي وتصوم. فإن رأت في أثناء النهار دما وكان ذلك في أيام عادتها، في أيام حيضها المعتادة، فعليها في هذه الحالة أن تقضي يوم الصيام ولا قضاء للصلاة على الحائض. ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي مرة أخرى، لكن عليها أن تقضي هذا اليوم لأنه قد خرج منها دم في زمان الحيض فكان حيضا. أما إن رأت الجفوف فاغتسلت وصلت وصامت ثم رأت دما بعد ذلك في غير زمان حيضتها، فعليها في هذه الحالة أن تتوضأ لكل صلاة مفروضة وأن تصلي بهذا الوضوء صلاة مفروضة واحدة سواء كانت مؤداة أو مقضية أو مجموعة وما إلى ذلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو مقدار النصاب في حلي المرأة؟ نصاب الذهب 20 مثقالا من الذهب الخالص، والمثقال 4 جرامات وربع، يبقى 20 × 4 وربع كام؟ 85 جرام من الذهب الخالص. فإذا اجتمع لدى المرأة ذهب فيه 85 جرام من الذهب الخالص، طب كيف تحسب ما فيه من ذهب؟ حمد الله. افرض انها مثلا عندها 10 جرام ذهب عيار 18، يبقى 10 وزن الذهب في عياره 18 × 24، يطلع ما في هذه الجرامات من الذهب الخالص، و14 جرام من عيار 21، يبقى 14 × 21 × 24 يطلع ما في هذه الجرامات من الذهب الخالص، وهكذا. ثم تجمع هذه الجرامات، فإن وجدت أنها قد بلغت 85 جراما فهذا هو النصاب أو ما زاد على ذلك، وعليها في هذه الحالة أن تنتظر حتى يحول الحول، فإذا حال الحول وجبت الزكاة ومقدارها 2.5% أو 1/40، 2.5%، يعني تحسب مثلا لو هي معها 100 جرام ذهب يبقى 2.5 جرام ذهب تخرج، 2.5 أو ما يوازي ثمن 2.5 جرام ذهب. كذلك نصاب الفضة 200 درهم، 200 درهم لما نقول احنا كنا حسبناها كان حوالي 600 جرام من الفضة تقريبا، حوالي 600 جرام من الفضة تقريبا باختصار، او هي بمعنى اصح 595 جرام من الفضة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الوقت الذي من بعد شروق الشمس حتى صلاة الظهر تجزئ صلاة الفجر فيه قضاء كانت أو لعذر من غير نوم؟ إن الله وإن إليه راجعون. أما إن كانت لعذر كالنوم فنعم، فقد نام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن صلاة الصبح حتى أيقظتهم حرارة الشمس، فشق ذلك على أصحابه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله تعالى عنهم، كما هو ثابت في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، وإنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. وقد ثبت عنه في الصحيح أيضا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نام عن صلاته أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وفي لفظ: فإن الله تعالى يقول: وأقم الصلاة لذكري. وأما إن كان ترك صلاة الفجر متعمدا حتى خرج وقتها فهذا يعد في مذهب طائفة من أهل العلم كافرا، لأنه ترك صلاة لا يمكن جمعها بغير عذر حتى خرج وقتها، وهذا مذهب إسحاق بن راهويه ومحمد بن نصر المروزي، وهو المنقول عن عدد كبير من الصحابة، ولم ينقل عن صحابي واحد أن من تركها كسلا كان فاسقا، ولكن المنقول عن بعض الصحابة أن من ترك صلاة فرض واحدة لا يمكن جمعها عامدا متعمدا حتى خرج وقتها فإنه يخرج عن ملة الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. على كل حال، هل عليه أن يتوب في هذه الحالة توبة نصوحا وأن يكثر من سائر الحسنات؟ فإن الحسنات يذهبن السيئات، لأنه قد أتى بأمر عظيم جدا في الدين. ثم هل يجب عليه قضاء هذه الصلاة أم لا؟ مذهب الأئمة الأربعة والجمهور أنه يجب عليه قضاؤها في هذا الوقت وفي غيره أيضا، وذهب فريق من أهل العلم وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه الصلاة لا يجوز قضاؤها ولا تصح ولا تقبل منه. إمام يصلي العصر فنسي التشهد الأوسط واستقام ليبدأ ركعة الثالثة ولم يبدأ الفاتحة حتى سبح به أحد المأمومين، فجلس يتشهد ثم قبل السلام سجد سجدتي سهو ثم سلم. ما حكم هذه الصلاة؟ هذه الصلاة نص ابن قدامة المغني على أنها صلاة باطلة، لأنه لم يصلي كما أمر. وفي سنن أبي داود من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين من استتم قائما ومن لم يستتم، فإن كان قد استتم قائما شرع في القراءة أو لم يشرع فالواجب عليه أن يستمر في القراءة، وإن كان لم يستتم قائما فعليه أن يرجع مرة أخرى إلى التشهد الأول. لو كان الإمام من فضلك متسألش من برد، شوف المسألة الدنيا عندي قد إيه. لو كان الإنسان أو الإمام في التشهد الأخير ثم نسي وقام بعد التشهد الأخير أو قبل أن يجلس للتشهد الأخير، هذه زيادة في الصلاة لا يحد للإنسان أن يفعلها عامدا، فمن لحظة أن يتذكر ولو كان راكعا في الركعة الخامسة فعليه أن يجلس مباشرة وأن يترك باقي هذه الركعة ويشرع في التشهد ثم ليسجد سجدتي السهو قبل التسليم أو بعد التسليم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت تاركا للصلاة والحمد لله أني الآن محافظ عليها وذلك بفضل الله، وكنت أثناء تركي للصلاة قد تركت أياما من رمضان، فماذا يجب علي في هذه الأيام وقد أفطرت بغير عذر وجزاكم الله خيرا؟ آمين. عليك في هذه الحالة أن تتوب إلى الله عز وجل أن تقضي هذه الأيام. فالمرتد حتى لو فرضنا أن تارك الصلاة، يعني هما قولان لأهل العلم على القول بكفر تارك الصلاة، فإن تارك الصلاة يكون قد ارتد بتركه للصلاة، فإن عاد إلى الإسلام مرة أخرى بأداء الصلاة فعليه أن يقضي ما فاته من سائر العبادات. وعلى القول بأن تارك الصلاة لا يكفر، وهذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وابن حزم، فالله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، فعليه أيضا أن يقضي هذه الأيام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جدتي تبلغ من العمر 70 عاما وهي لا تقدر على الصوم، فعليها إطعام مسكين عن كل يوم، فهل يجوز لها أن تطعم ابنتها وأولادها حيث أن ابنتها مطلقة ومحتاجة للطعام هذا عن غيرها من مساكين الحي؟ والله الابنة إن كانت محتاجة فنفقتها على أبيها وأمها إن كانا متيسرين، فعلى الأم في هذه الحالة أن تطعم ابنتها وأن تنفق عليها أولا، فإن بقي بعد نفقة الابنة مال فعليها أن تطعم مكان كل يوم تفطره مسكينا. بلكم يعني الأول تنفق على ابنتها النفقة التي تحتاجها، فإن بقي مال بعد ذلك فعليها أن تطعم مكان كل يوم مسكينا، وإلا بيبقى مال فهي متعثرة. وقد بينت حكم المتعثر عن القضاء، هل عن عن الإطعام، أنه إن تيسر له الحال بعد ذلك فلا قضاء عليه. والباني رحمه الله في مطالع الهلال بأن رجح المفضول عن الفاضل، حيث أن الفاضل عنده هو أن يصوم المسلمون مع إخوانهم الذين رأوا الهلال ومشتركين معهم في الليل. حاصل كلام الشيخ الألباني رحمه الله أنه ذهب إلى ما ذهب إليه الأئمة الأربعة، أن الهلال إذا ظهر في بلد ما كان ملزما للبلدان الأخرى التي تشترك مع هذا البلد في جزء من الليل، لكنه رحمه الله فضل لتجنب الاختلاف والفرقة أن يصوم أهل كل بلد مع بعضهم. وهذا اجتهاد من الشيخ، نسأل الله عز وجل أن يعذره عليه، لكنه مخالف لما ذهب إليه جماهير العلماء. ومن الخطأ الكبير الذي وقعنا فيه أننا أحيانا نتصور أن السلفية اتباع لشيخ معين كشيخ الإسلام ابن تيمية أو تلميذه ابن القيم أو الشيخ الألباني أو الشيخ العزيز بن باز رحمة الله عليهم، وهم أئمتنا، ولكن المنهج الذي يسلكه مقلدوهم ليس المنهج الذي وضعه هؤلاء الأجلة لمن أراد أن يسلك إلى ربه تبارك وتعالى. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. هل وصول الماء عن طريق الأذن أو قطرة العين يفسد الصيام؟ لا، لا يفسد الصيام، ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فتوى نفيسة أو مبحث عظيم في هذا الصدد، وهو مطبوع في مصر، وكذلك أياده فيما ذهب إليه الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله. قصر الصلاة يكون طوال فترة السفر حتى أثناء الإقامة في البلد التي سافر إليها، فهل الصيام منقول حتى أثناء الإقامة؟ احنا نقول إن نوى الإقامة 4 أيام فأقل ظل مسافرا، وإن نوى الإقامة أكثر من 4 أيام زال عنه اسم المسافر. وما دام اسم المسافر ملازما له فأيضا يجوز له أن يفطر رغم أنه مقيم في هذا البلد الذي وصل إليه، لكنه نوى الإقامة 4 أيام فأقل. ومعلوم أن مكة فتحت لعشر بقين من رمضان، فتحت في 16 من رمضان، ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مفطرا حتى انطلق شهر رمضان وكان نازلا بمكة صلوات الله وسلامه عليه. أحبك الله الذي أحبني فيه وجزاك الله خيرا يا أخي. كل عام تحديث بلبلة بخصوص بداية الصيام اللي هي المطالع، ما هو رأي راجح في هذه المسألة وفقكم الله؟ والسلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك. والله هذا الأمر أنا بينته مرارا وتكرارا، أن مذهب الأئمة الأربعة كما حكاه عنهم الإمام ابن المنذر والنووي في المجموع والخطابي في معالم السنن، أن الهلال إذا ظهر في بلد ما كان ملزما للبلدان الأخرى التي تشترك مع هذا البلد في جزء من الليل. هذا هو المذهب الراجح، وأحيانا يعمل به في بلدنا وأحيانا لا يعمل به. والإنسان يشعر أحيانا أن المراد من ذلك التفريق بين المسلمين والعياذ بالله، لكن علينا أن نسير على قانون واحد. إن كان الله عز وجل قد أعطاك قدرا من الفهم في امور الشرع فاعلم انه سيحاسبك على هذا القدر منها. لم يامرك عز وجل ان تتبع زيدا او عمرا او سيدا او لا، لم يامرك بهذا، وانما امرك عز وجل ان تتبع الكتاب والسنه. فاذا وجدنا ان هؤلاء احيانا ياخذون بهلال السعوديه واحيانا لا ياخذون بهلال السعوديه، بحيث انك تجد اهل السودان واهل الحجاز واهل المغرب العربي تجدهم صائلين وانت الوحيد المفطر، سبحان الله العظيم. فهل هذا يتصور؟ تصور ان المغرب تعلن انها رأت الهلال، المغرب وبلاد الحجاز او الشام يعلنون ايضا انهم رأوا الهلال، يعني ظهر في المشرق وظهر في المغرب وانت الوحيد الذي لم ترى. فعلى كل حال المذهب الراجح، وانا سمعت ان المفتي قال ان هذا هو المذهب الراجح واننا سنتبعه في هذا العام. نرجو من الله عز وجل ان يوفق الجميع حتى يتحد المسلمون ويعملون جميعا بكتاب الله، او يعملوا جميعا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ذكر العلامة أحمد شاكر في رسالة له في جواز الأخذ بالحساب الفلكي في رؤية هلال رمضان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. ثم قال أحمد شاكر: والعلة تدور مع المعلول، فإذا زالت هذه الأمية جاز الأخذ بالحساب الفلكي، كما قولكم في ذلك. أنا ذكرت الخلاف في هذه المسألة وأشرت إشارة إلى رسالة الشيخ أحمد شاكر، وما دام الأمر قد وقع فيه الخلاف فعلينا أن نتحرى موضع الحجة. هذا هو الدين، هذا دين الله عز وجل الذي أمرنا به في كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور إلى آخره. والشيخ أحمد شاكر رحمه الله يدين بحجية الإجماع، وأهل الإجماع لم يذهب واحد منهم أبدا إلى جواز الأخذ بالحسابات الفلكية. وما روي عن مطرف بن عبد الله بن الشفير وهو من التابعين، فقد قال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله وأيده في ذلك الحافظ بن الفتح إلى قال: هذا لا يثبت عن مطرف بن عبد الله بن الشفير. يعني إذن هذا القول مرده في النهاية إلى أبي العباس بن سري وهو من متأخري الشافعية، وإلى ابن قتيبة، وابن قتيبة كما قال ابن عبد البر لا يعرض على قوله في مثل هذا، لا يعرض على قول ابن قتيبة في مثل هذا. الحاصل أن هذه الأقوال حادثة. طيب، ومع أنها حادثة أيضا ولم تكن على عهد سلفنا الصالح، فهم إنما ذهبوا إلى جواز الأخذ، جواز الأخذ بالحساب الفلكي في حق من يعرفه، هذا إن غمت علينا الرؤية، إن غم علينا الهلال، مش كده؟ هم إيه منشأ قول الذين جوزوا الأخذ بالحساب الفلكي؟ حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين في الرواية المجملة: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. كلمة فاقدروا له اختلفوا فيها على كم قول؟ ثلاثة. القول الأول هو الصواب وهو قول الجمهور: فاقدروا له يعني إيه؟ فأكملوا العدة 30، أكملوا عدة شعبان 30، بدليل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: صوموا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فإن غضي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وعند أبي داود عند أحمد أبي داود والدارقطني من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظه من غيره، يصوم لرؤية رمضان، فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام، فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام صلوات الله وسلامه عليه. كذلك في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه الذي أخذه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة. ولذلك أنا ذكرت لك ما قاله ابن رشد رحمه الله حين قال أجمع العلماء على أن الشهر العربي يكون 29 ليلة ويكون 30 ليلة، وأجمعوا على أن تحديد الشهر إنما يكون بالرؤية، والمقصود بالرؤية أول ظهور القمر بعد السؤال، أول ظهور القمر بعد السؤال. هذا نص كلامه، ونقل غير واحد الإجماع على هذا الأمر، وإنما قيل بالحساب الفلكي في العصور المتأخرة، ومع ذلك الذين قالوا به قيدوه بقيدين أو بثلاثة قيود، بالجواز لم يقولوا بالإيجاز. فالشيخ شاكر إذا قال فيجب علينا الأخذ بالحساب الفلكي لا سلف له في هذا الأمر، لا سلف للشيخ رحمه الله في هذا الأمر، وهو مع ذلك إمام محترم مجتهد له أجر إن أخطأ وأجران إن أصاب، لكن الكل يؤخذ من قوله ويرد. يبقى نمر واحد الجواز، نمر اثنين في حق من يعرف الحساب الفلكي، نمر ثلاثة هذا إذا غمت علينا الرؤية، إذا حال بيننا وبين السماء قطر أو سحاب. واضح يا أخوانا؟ أما الإطلاق والتعميم هكذا لا. البعض أن مسألة رؤية الهلال رمضان من مسائل الجماعات التي يجب على المرء أن يتبع فيها دولته ولا يخالفهم، عملا بحديث الصوم يوم يصوم الناس، وكذلك درءا لفتنة الاختلاف بين الأمة. فما مدى صحة هذا الكلام؟ هذا الرجل جعل هذه المسألة من أصول أهل السنة والجماعة، وأنا قلت مرارا السلفية اتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وليست تقليدا لأحد من سلف الأمة، والإنسان إما أن يكون ذا نظر في أمور الشريعة فعليه أن يأخذ بالقول الذي ترجح عنده، وإما أن يكون مقلدا فليقلد من عرف بالعلم واشتهر به، ولا يحل له أن ينازع بقول من قلد أحدا من الناس. لكن أن ترفع المسائل الفقهية الخلافية على أسنة الرماح هذا لم يفعله إلا الجهال الضلال الذين بالفعل تسببوا في تصدع الأمة وانشقاقها. يعني هؤلاء هم الذين أوقعوا الفرقة بين أهل السنة والجماعة، هم الذين أوقعوا الفرقة بالفعل. الذي يعرف الواقع، واقع المسلمين وواقع السلفيين وواقع هؤلاء، يعلم جيدا أن الفرقة الاختلاف ما دبت إلى صفوف أهل السنة إلا عن طريق هؤلاء. وأقول أيضا إن الأئمة الأربعة ومن ساواهم في ردتهم، بل ومن تقدم عليهم في الردة، لم يروا مثل هذا الأمر. فأنت ترى مثلا أنهم يقولون في من رأى الهلال بمفرده، إنسان رأى الهلال بمفرده ألزمه الأئمة الأربعة وأهل الظاهر وعامة أهل العلم، يعني لن يخالف في هذه المسألة إلا عطاء ابن أبي رباح وإسحاق ابن راهويه وقول في مذهب أحمد، لكن المشهور عنه ما وافق فيه الجمهور أنه ملزم بصيام هذا اليوم عدلا كان أو غير عدل، شهد عند الإمام أو لم يشهد قبلت شهادته أو ردت. التقديم مذهب طيب. هل تلزم رؤيته احدا، او هل تكون رؤيته ملزمه لاحد من الناس في بلده؟ المساله دي فيها تفاصيل مختلفه. حاصل هذه التفاصيل ان عامه اهل العلم على ان هذا الرجل ان شهد عنده شاهدان يعلم عدالتهما فالفرض عليه ان ياخذ بشهادتهما. ده مذهب عامة اهل العلم. لكن هنيجي على قول من الاقوال اجتهد فيه صاحبه وخالف فيه عامة اهل العلم الذين لم ينظروا الى هذا الامر مطلقا، ونرفع شعار اهل السنة والجماعة. ده يا اخواننا يعني يراد به تطويع الناس لاهل الباطل، ويجي ناس منهم يقول لك ايه يعني الشيخ، اولا كنا بناخذ برؤيه غيرنا، اذا ظهر الهلال مثلا في هذه الحجاز اخذنا برؤيته لحد ما لاعتبارات سياسيه وخلافه لم ناخذ رؤيه الحجاز على طول. طائفه من السلفيين راحوا بداوا يجتهدون في تصنيف الابحاث التي يعني يدللون بها على ان كل بلد له رؤيته. فقلت لاخي ممدوح ابن جابر في حينه هؤلاء سيختبرون ما داموا قد فعلوا هذا، والله عز وجل من وراء القصد يعلم نواياهم. هم في احسن الاحوال في احسن احوالهم ارادوا ان يبرروا للناس عدم الاخذ برؤيه غيرنا من البلدان. فراح جاب على طول حديث قريش، لما ناقشناهم في حديث قريش وبينا لهم ان الحديث يدل على خلاف ما ذهب اليه. هو ابن عباس كان عايش فين؟ في الحجاز. الحجاز كانت تابع الدوله الاسلاميه ولا لا؟ ومين كان الامام الاعظم في ذاك الوقت؟ معاويه بن ابي سفيان. وقريش يقول ابن عباس الا تكتفي برؤيه معاويه وصيامه؟ قال لا، هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني اذا ابن عباس عنده الشرع، وقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المقدم، وما انكر عليه احد من الناس، ما انكر عليه احد من الناس. فلما جينا بعد كده رحنا واخدين برؤيه بلاد الحجاز الناس اللي كانوا مجهزين الابحاث و التي تقضي بأن كل بلد له رؤيته قاموا. طب يا حنا بتقوموا ليه؟